واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنتي الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. روى محمد بن جرير بن رستم الطبري بسنده عن جابر الجعفي عن الإمام الباقر صلوات الله عليه قال: يا جابر، إن أهل البيت لا يقاس بنا أحد، من قاس بنا أحدا من البشر فقد كفر. يا جابر، بنا والله أنقذكم وبنا هداكم، ونحن والله دللناكم على ربكم، فقفوا عند أمرنا ونهينا ولا تردوا علينا ما أوردناه عليكم، فإنا بنعم الله أجل وأعظم من أن يرد علينا، وجميع ما يرد عليكم منا فما فهمتموه فاحمدوا الله تعالى عليه، وما جهلتموه فأوكلوه إلينا، وقولوا أئمتنا أعلم بما قالوا. صلوا على محمد وآل محمد. موضوع الخطبة مواصلة لأحاديث عدة جمعات فيما يرتبط بمقايسة العلماء بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. قبل ذلك، لأن الموضوع له تتمة في خطب أخرى إن شاء الله، ستطرق إلى بعض القضايا. مسألة فقهية بداية فيما يرتبط بسجدتي السهو. سجدتي السهو سجدتان واجبتان بعد الصلاة يؤديهما المصلي وهو جالس في مكانه. هناك موارد اتفق الفقهاء على وجوب سجدتي السهو لأجلها، وهناك موارد اختلفوا في الوجوب، وهناك موارد نصوا على الاستحباب. أنا سأتطرق فقط إلى الموارد التي اتفقوا على وجوبها، ولن أتطرق إلى الموارد التي اختلفوا فيها، باعتبار يعني فيما يرتبط بالمسائل الفقهية العادة هي الاختصار لا الإطالة. الموارد المتفق عليها: الكلام سهوا، إذا واحد تكلم في أثناء الصلاة سهوا، كلام غير الذكر طبعا والقرآن والدعاء، شيء آخر من كلام الآدمين، إذا قاله سهوا ثم التفت تجب عليه سجدتي السهو. طبعا الكلام عمدا في الصلاة موجب لبطلان الصلاة، أما سهوا تجب عليه سجدتي السهو. والسلام في غير محله: في التشهد الأول مثلا من الصلاة الثلاثية والرباعية سلم، قبل ما يقطع صلاة يأتي بالمنافي التفت، في هذه الحالة لا يقطع صلاته، لا يقوم، يكمل صلاته، ثم بعد الانتهاء من التسليم يأتي بسجدتي السهو. المورد الثالث: نسيان التشهد مع فوت محل التدارك، في الركعة الثانية مفروض أنه يتشهد، هذا الشخص نسي التشهد قام للركعة الثالثة، إذا قبل ما يركع يجب عليه أن يجلس ويتشهد ويكمل صلاة عادي. وعندهم خلاف هل تجب سجدتي السهو في هذا المكان أم لا، هذا خلافي. أما إذا لا نسي كمل، ما تذكر إلا في الركوع أو بعد الركوع من الركعة الثالثة، في الركوع أو ما بعد الركوع تذكر أنه نسي التشهد، في هذه الحالة تجب عليه سجدتي السهو، وهذه باتفاق الفقهاء. المورد الرابع: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين، مرة يشك بين الأربع والخمس حال القيام، يقولون إني ذاكرين، يهدم القيام ويمنع الأربع ويكمل صلاته ويسلم ولا شيء عليه. ومرة يتذكر بعد إكمال السجدتين. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في أنه متى الشخص يكمل السجدتين، متى يكمل، يقال أنه أكمل السجدتين وانتهى منهما. على رأي السيد الخميني يقول بأنه يتحقق عند رفع الرأس من السجدة، يعني إذا رفع رأسه من السجدة ثم شك أنه بين الأربع والخمس يقول يبني على أنه يتشهد ويسلم ثم يأتي بالسجدة السهو. بعضهم كالسيد سيستاني يقول يتحقق بمجرد وضع الجبهة للمرة الثانية بعد السجدة الأولى، إذا وضع جبهته حتى لو قبل ما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، بمجرد أن وضع جبهته وشك الآن أنا بين في الأربع الرابعة والخامسة، شك مجرد ما وضع قبل ما يأتي ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، يقول هذا أكمل السجدتين، تمت السجدتان، وفي هذه الحالة يبني على الرابعة ثم يتشهد ويسلم ويأتي بالسجدتين السهو. على رأي السيد الخوئي والميرزا التبريزي والشيخ الوحيد يقولون لا تكتمل السجدتان إلا بعد أن ينتهي من الذكر، يعني ينتهي من قول سبحان ربي الأعلى وبحمده. إذا انتهى من هذه العبارة وحصل له الشك يبني على أنه يبني على الأربع ثم يأتي بالسجدة السهو. أما إذا حصل له الشك وأثناء ما يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده أو قبل ذلك، هذه الصلاة تكون باطلة. الأصل في الشكوك في الصلوات تكون باطلة إلا ما دل الدليل على صحته. زين، هذا فيما يرتبط بهذه الموارد. أما جملة من أحكامه أختصر، تجب المبادرة إلى سجدتي السهو بعد الصلاة مباشرة، يعني ما يجوز تأخيرها، تجب المبادرة. إذا إنسان عصى وأخر سجدتي السهو يجب عليه بعد ذلك، الفورية لا تسقط ما دام في ذمة سجدتي السهو، يجب أن يأتي بهما. وكلما يستمر في التأخير كلما يكون يعني مستمرا في العصيان. هذه مسألة. كما أنه لا يجوز الفصل بين هذه مسألة أيضا، لا يجوز الفصل بين الصلاة وسجدتي السهو بإتيان المنافي. يعني شخص إذا علم بأنه يجب أن يأتي بسجدتي السهو، ما يجوز له بعد الصلاة مثلا يلتفت أو يأكل أو يأتي أو مثلا يصدر حدث من أي شيء مما يوجب يعني ينافي الصلاة، بل يجب أن يحافظ على هذه الصلاة ثم يأتي بسجدتي السهو. لنفترض أن الشخص عفى، يعني حصل ووقع منه ذلك وفعل ذلك، يعتبر عاصي ولكن صلاة صحيحة لا تبطل، يعني ما نقول عيد صلاتك، تبقى صلاة صحيحة وعليه أن يأتي بسجدتي السهو وتصح منه حتى لو كان من غير وضوء، يعني حتى لو صدر منه الحدث. هذا فيما يرتبط ببعض الأحكام. الحكم آخر، هل يعتبر في سجدتي السهو أن يسجد على ما يصح السجود عليه؟ على رأي السيد الخوي والشيخ الوحيد والميرزا التبريزي نعم، وعلى كذلك على رأي السيد الثاني على أحوط وجوبا، وعلى رأي السيد الخميني يقول لا يجب، ولكن يقول لا يجوز السجود على الملبوس والمأكول. يعني مثلا البلاستيك والنيلون لا يجوز إنسان أن يصلي عليها، ولكن هو يقول يجوز في سجدتي السهو، خصوص سجدتي السهو يجوز ذلك على رأيه. أما بالنسبة إلى كيفية سجدتي السهو، هناك خلاف بين الفقهاء أنه هل يجب الإتيان بالذكر أثناء سجدتي السهو أم لا، هل يجب أن يأتي بذكر معين أم لا. على رأي السيد الخميني والسيد السيستاني لا يجب، وعلى رأي البقية يجب أن يأتي بذكر. ثم من يقول حتى مثلا على رأي السيد خميني السيستاني يقول يستحب أن يأتي بذكر لكن لا يجب، وتصح منه السجدة السهو حتى من دون ذكر، بناء على وجوب الإتيان بالذكر أو بناء على الاستحباب. الذكر الاحتياط أن يكون الذكر بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، في كل سجدة يسجد بسم الله وبالله السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته، يرفع رأسه ثم يسجد مرة ثانية ويأتي بالذكر. بعد ما في داعي للتكبيرات، حتى بالبداية ما في داعي لأي تكبير، ثم بعد الانتهاء من السجدة الثانية يرفع رأسه يتشهد ويسلم كما يتشهد ويسلم في الصلاة الاعتيادية. هذه كيفية سدتي السهو. حدثان لفتا بالي فيما يرتبط بأحداث هذا الأسبوع. الأول بيان مركز وذكر الذي نشر في الصحف يوم الثلاثاء الفائت حول العبارات المسيئة للصحابة في بعض مساجد الكويت. سابقا وأعلننا مرارا وتكرارا أننا ضد أي إساءة لمقدسات ورموز أهل السنة مما يسبب في إحداث فتنة. أي إساءة علنية توجب ذلك هذا أمر مرفوض، وهذه فتوى فقهائنا وعلمائنا بهذا الخصوص. وهذا يخدش حتى في مسألة التواصل، له تأثيرات سلبية ولمسنا ذلك في التواصل، حالة التواصل، حالة التراحم الموجودة في المجتمع تؤثر عليها سلبا ويستغلها بعض المغرضين أيضا، ولهذا يجب أن نفوت عليهم الفرصة في هذا الباب. ولكن في نفس الوقت دعوت إلى أنه لا نصدر اتهامات حتى تتضح الصورة بشكل واضح وينتهي التحقيق في هذه القضية، وبغض النظر عما سيؤول إليه أمر التحقيق من نتيجة، فإنني أدعو إلى جميع الآباء أنه يلتفتون إلى أبنائهم أنه لا تصدر منهم إذا كما هو حسب ما أعلن أن هؤلاء أحداث، أن يلتفتوا إلى أبنائهم حتى يحافظوا على معتقدهم من جهة، وأن لا يتسببوا في فتنة من جهة أخرى. هذه موازنة هي تقع على مسؤولية الآباء والأمهات. فيما يرتبط بهذا البيان هناك ثلاثة فقرات ومقاطع لفتت بالي أحب أن أعلق عليها. البيان نقطة الأولى يدعو إلى أنه لا نقف عند المباشرين لهذه الإساءات، بل يجب البحث عن الشبكة التي وراءهم، من خطط ودبر وفكر ومول. أنا مع الدعوة إلى معرفة كل من له يد في هذه القضية بحيث يكون بشكل مباشر مسؤول عما جرى، ولكن أنا أرى أن مثل هذا الطرح اللي هو تلميح أن هناك شبكة وخلية، هذا التكرار اللي ما طرحته بعض الصحف أن لدينا 29 خلية في الكويت من الخلايا النائمة اللي هي ما عندها شغل إلا أحداث الفتنة، بهذا الشكل من التضخيم والتهويل، وكأنما المشكلة فقط الآن في الكويت عندنا هذه الخلايا النائمة اللي تريد تتعرض لمثل هذه القضية، وغض النظر عن خلايا كانت حية ويقظة ومارست بالسلاح وبالقوة عملا إرهابيا في داخل الكويت. أحداث مبارك الكبير سنوات مو بعيدة، لا ننسى هذا الشيء، أحداث مبارك الكبير، أحداث السالمية، وقتلوا أشخاص من الشعب الكويتي، من الشرطة الكويتية وغير ذلك، من أحداث مرت علينا ليست ببعيدة. هم يريدون من خلال استخدام مصطلح خلية أن كأنما يلمحون هناك تنظيم سري وأن هناك جهات، ومن مول، من مول، يعني كأنما هي هذه علبة الرش اللي ما أدري قيمتها كم دينار، دينارين، كم تسوى لا أدري، هذه العلبة كأنما هي تحتاج إلى تمويل وجهات تمول، ويغضون النظر عن الذين ما زالوا إلى يومك هذا يسافرون إلى العراق، من يمول أولئك من الكويتين؟ ما تمر علينا سنة ليقولون الكويتي في العراق قام بعملية انتحارية وألقي القبض عليه، وفي أفغانستان كذلك، من يمول هؤلاء ومن يغذيهم؟ وهؤلاء يرفعون السلاح، مو فقط أفكار وكلمات وشعارات تكتب على الجدران، لا، هؤلاء يرفعون السلاح، من يمول هؤلاء ومن يغذيهم؟ النقطة الثانية في البيان قال إن هذا الشاب اللي عمره 14 عاما يعتبر في الشريعة الإسلامية رجلا بالغا عاقلا رشيدا ويجب أن يعاقب عقوبة كاملة. طبعا عقوبة الكاملة خلوها بطريقة غامضة، ما تدري لعلهم يقولون هذا القانون الجديد قانون الإعدام، ما أدري شنو يقصدون من العقوبة الكاملة، خلوها بطن الشاعر. ولكن هذا اللي يكتب هذا البيان ما عنده إهمام حتى بفقه أهل السنة. 14 سنة حتى لو قلنا بالميلادي يصير 14 و5 أشهر بالهجري، يعني ما أكمل ما بلغ خمس ما أكمل 15 سنة ما أكملها في فقه أهل السنة. لنأتي أيها الأخوة فيما يرتبط بفقه أهل السنة، ماذا يقولون أهل السنة بالنسبة إلى البلوغ؟ متى يتحقق البلوغ؟ الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد 8 صفحة 192 191 192، والبلوغ بالسن يكون عند عدم وجود علامة من علامات البلوغ اللي هو نفترض خروج المني أو الإنبات غير ذلك. قبل ذلك إذا ما كانت هناك علامة هذا فقه أهل السنة. واختلف الفقهاء في سن البلوغ، فيرى الشافعية والحنابلة وأبو يوسف محمد الحنفي أن البلوغ بالسن يكون بتمام 15 سنة قمرية للذكر والأنثى. زين هذا خبر. ثم يستشهدون بما أريد أذكر أدلتهم هذا. ثم ويرى المالكية أن البلوغ يكون اللي هو مذهب الرسمي في الكويت أن البلوغ يكون بتمام 18 سنة إذا ما ظهرت العلامات. لاحظوا يعني لا يوجد أي قول من قول فقهاء أهل السنة أن البلوغ يكون بأقل من 15 سنة، وهذا يقول إذا بلغ 14 سنة صار بالغ وتنطبق عليه الأحكام. ثم يقول أيضا مصطلح الرشد، لدينا مصطلح الرشد في فقه أهل السنة وقت الرشد وكيفية معرفته في الموسوعة الفقهية الكويتية جزء 22 صفحة 214، ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرشد المعتد به لتسليم المال اليتيم لا يكون إلا بعد البلوغ، وثم يصرح أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وهذا أيضا واضح حتى متوافق مع رأي الشيعة الإمامية، ويقولون ما في تحديد بالنسبة إلى أن سن الرشد في أي سنة يكون. أحب هنا أن أذكر أيضا أنه في حادثة 2005 مسجد التعدي على مسجد محمد البكر في الجهراء، وزارة الداخلية ذلك الوقت من باب التذكير أقول ذلك، وزارة الداخلية قالت بأن لا يوجد أي قصد طائفي وهذا مجرد عبث صبياني أو عمل صبياني أو تصرفات صبيانية، في عدة جرائد نشر هذا المعنى. هذا من باب التذكير أن في تلك القضية قالوا هؤلاء أحداث وهذه أحداث صبيانية وما ينبغي أن الشخص يضخم الموضوع. هذه من باب الإشارة. ومهما يكن فهؤلاء الذين يتكلمون بهذه الصياغة وبهذه الطريقة يريدون تضخيم الأمور. ثم النقطة الثالثة في القضية، في البيان جاء التالي أن الكويت بلد مسلم يحب الصحابة ويحبهم، ومن لا يعجبه هذا المنهج فما عليه إلا أن ينتقل إلى بلد آخر، يطلع يعني بر الكويت. ما الذي يحكمني أنا كمواطن بحيث يفرض علي حقوق وواجبات؟ الذي يحكمني أنا كمواطن هذا الدستور، الدستور الموجود هو اللي يحدد أن أنا كويتي، على أساس صرت كويتي، وما هي حقوقي وواجباتي، وبموجب هذا الدستور أحاسب على تصرفاتي وغير ذلك. الدستور ترك حرية المعتقد للإنسان وما يسمح لأحد يتدخل في حرية المعتقد، ما حد لحق يتدخل في حرية المعتقد، ماذا أعتقد ومن أحب ومن لا أحب. نعم هناك قانون الإساءة، الإساءة مو الاعتقاد، الإساءة إلى الصحابة، وهذا ما لا يكون إلا في الأعمال اللي تكون بشكل علني وجهل، هذه يحاسب عليها الإنسان، ولا هناك قانون يضبطها، وتحديد القانون أيضا يكون بشكل مدون. أما أنه يطالبني بأن يقول أنت في بلد ويجب أن تعتقد وتحب الصحابة، وإذا ما تحب الصحابة لازم تطلع برا، لا، هذه قضية ما يمكن السكوت عنها أبدا. نحن لا نحب كل الصحابة ونقولها، لو كنا نحن نوالي من الصحابة من والوا محمد والوا محمد، ونعادي من عادى محمد والوا محمد. ولو كنا وإن شاء الله نكون صادقين في هذه الدعوة، لو كنا في حرب الجمل أو صفين مع أمير المؤمنين لقاتلنا وقتلنا الصحابة الذين يقفون في الطرف الآخر في قبال أمير المؤمنين. هذه عقيدتنا، وهذا معتقدنا وموجود في كتبنا. نعم نقول، ولازلنا نقول، أنه الإساءة، أي نوع من إساءة تسبب في الفتنة، هذا أمر مرفوض. أما أن يريد شخص يتدخل فيما أعتقد وفي من أحب ومن لا أحب، هذا المسيحي مثلا تخرجه من المواطنة تقول له اطلع برا، مسيح الكويتي مثلا لأنه أساسا ما يؤمن بالإسلام، هذا تقول له اطلع اخرج خارج الكويت لأنك لا تحب الصحابة. هؤلاء يريدون أن يطبقوا قوانينهم. أقول حتى الشخص لو تجاوز بشكل علني، الذي يحكمه هو القانون، قانون موجود يطبق عليه، أما تريد تقول لي اطلع برا، لا أنت اطلع برا، اللي ما يعجبه هذا الكلام، هذا اللي ما يعجب الدستور الكويتي والذي يضمن حرية المعتقد، ومعتقد الشيعة واضح، اللي ما يعجب هذا الكلام خلوه يطلع برا. الحدث الآخر فيما يرتبط بتداعيات تأجيل استجواب رئيس الحكومة والتجمع المزمع عقده هذا اليوم، ساحة الصفات، وسموها جمعة الغضب. السجال الدائر حاليا هو أنه ساحة الإرادة فقط، أو لا، ساحة الصفات. أنا في تقديري أن هناك تعسفا من الحكومة في الإصرار على ساحة الإرادة، وهناك تعسفا وأجندة أكبر من الذين يصرون على ساحة الصفاء، وسأبين ذلك إن شاء الله. لاحظوا أيها الأخوة، في هذه القضية نحن نشهد أنها هي مرتبطة بتداعيات سابقة وأحداث سابقة. القضية بكل وضوح وشفافية، هناك أجندة يريد البعض أن يطبقها ويفرضها على الكويت، ولهذا تلاحظون إذا ما تحققت أهداف ومغاياتهم، لأنهم يريدون تغيير رئيس الحكومة، يريدون رئيس حكومة إما أن يكون منهم أو يكون طيعا بيدهم، يلبي أي شيء يريدونه، ما عدا ذلك يستمرون. مجرد ما الحكومة تستقيل، حكومة جديدة، ما تطول شهر أسبوعين، استجواب. هؤلاء الذين يصرون على هذا المنحة، أتصور أن ملامح أجندتهم صارت واضحة أكثر. هم يصرون على، لاحظوا المطالب التي يصرون عليها، قضية طائفية ويرددونها بين فترة وفترة، لابد أن تخرج لنا قضية طائفية، استنزاف أموال الدولة إذا ما تلبت بعض الطلبات، ثم مرة ثانية يرجعون أيضا في مطالب أخرى، وإذا ما تلبت استنزاف الأموال، وبهذه الطريقة المجرد. وللأسف الحكومة تستجيب أيضا، حتى تريد ترفع عن نفسها تستجيب لهم أيضا. الملامح تبينت أكثر في دعوتهم للكونفدرالية الخليجية، واللي له مساس مباشر بسيادة الكويت، حتى بعضهم صرح قال ما في مانع تنازل عن جزء من سيادة الكويت لأجل هذه الكونفدرالية، بشكل علني قالها. هذه الأجندة، هذه التي هي التي تحرك الساحة، وكل ما يطرحونه أحيانا من كلمات هي مجرد هذه كلمات عابرة، يعني دعوة الصلح التي جرت في دار سلوى، والحمد لله الكل كان مرتاح أنه الحمد لله جرت توافق، وإن شاء الله ما ترجع هذه الأمور إلى البرلمان. قبل في نفس اليوم وقبله، في يوم السبت، أحد يصرح، أحد النواب موجود جريدة الرأي في 21/5، حينما يسأل هل شاركت في الهوشة التي حصلت في المجلس، يقول شرف لا أدعي، شرف لا أدعي أنا لم أشارك، ونفى قال ما شاركت، ولكن يعتبر هذا الشرف. إذن هذه مشكلة، إذن مشكلة في الرغبة في التعزيم. ولاحظوا سقف المطالب أيها الأخوة، كانت بالنسبة للصحابة كان حد معين ثم رفعوا السقف، سنوا قانون معين، والآن يطالبون بالإعدام. المكان يعني أكبر مكان وأوسع مكان يمكن للشخص أن يتحدث فيه بحرية وداخل المجلس برلمان والنائب لو حصانة، في هذا المكان ما يريدون الشخص يقول تأزيمي وتكفيري، إذا قلت تأزيمي وتكفيري راح نبدي الهوشة معاك بالعقل وبالهواش. إذن من يؤجج ومن يسعى إلى تأجيج هذا البلد في هذا المنحة، المنحة الخطير. ولهذا أنا لا أرى، وأقول بصراحة لا أرى ما يجري بمنأى عن هذا المخطط لنحفظ بلدنا. لا تتحول الكويت إلى لا سمح الله لبنان ثانية. لبنان هي مكان معروف، مكان تصفية حسابات بين أطراف مو لبنانية خارج لبنان، تصفية حساباتهم داخل لبنان. لا نحول بلدنا إلى هذا الشيء، أنا أتكلم بشكل عام لكل الأطراف، لا نحول بلدنا إلى موضع لتصفية الحسابات. نحن في هذا البلد نحافظ عليه بوحدتنا بلحمتنا بتراثنا بوقوفنا مع بعض بعلاقاتنا المتينة التي كانت وإن شاء الله تبقى، ولا نسمح لأي مغرض ومندس أن يسعى إلى تغييرها. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يصون بلدنا من الفتن إن شاء الله. 3 دقائق لأن أطلت في الخطبة أختم. على كل حال هذا الحديث لأنه له تواصل مع حديث سابقة فلا يضر إن شاء الله كثيرا إذا كان مختصرا. تكلمت في الأسبوع الفائت إلى أن أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم أحد، وذكرت بعض صور قياس أهل البيت بغيرهم، بل وأحيانا تعظيم غير أهل البيت عليهم. حينما يشكك في صفة ومنزلة وفضيلة يعتقد بها البعض من في أحد من العلماء والشخصيات السياسية وغيرها، نلاحظ كيف تقوم القيامة. وحينما يتم التشكيك في مقامات الزهراء وفي شهادة الزهراء تعرض القضية على أنها مجرد وجهة نظر. هذه أحد صور اللي هو أن الشخص يزاد في تعلق بغير العلماء بالعلماء أكثر من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الصور وأحب أن أشير إلى بعضها فيما يرتبط بالتشبيه والتمثيل الذي يجري أحيانا في بعض الكلمات. أحيانا البعض يقول أنا حينما يشخص فكري نحو صاحب الزمان أرى العالم الفلاني، هذا نوع من القياس، هو كأنما أدرك صاحب الزمان حتى يقول أنا حينما أشخص فكري أرى العالم الفلاني. أين علماؤنا؟ الشخص أحدهم يفتخر أن يكون فداء لتراب مقدم المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. أو يقول بعضهم أن هذا الشخص جسد المعصومين في سلوكه. أين أنت وأدراكك لمقام المعصومين عليهم السلام؟ هذا نوع من السماح بإيجاد المقارنة ينجر مع الوقت ومع تكراره، وأنا حينما أركز على هذا الباب لأن نحن مبتلون في الواقع، نحن يجب أن نعرف الحدود، نحن ندعو إلى الوقوف مع المرجعية مع الحوزة وكررنا ذلك، ولكن يجب أن يكون في السقف الذي حدده أهل البيت وقبله علمانا. البعض لديه مصالح في هذا التقديس، عند مشروع معين يريد الكل يستمع ويلبي طلبات ما يقول هذا الشخص، فهو يسعى أنه يمجد به ويقدسه ويرفع إلى سقف معين بحيث أنه لا يناقش فيما يقول. وهذه القضية، هذه القضية الأساسية هنا. ولهذا يجب أن نلتفت إلى أي نوع من أنواع التقديس التي تصعد بعلمائنا وتجعلهم في مصاف المعصومين لا يمكن القياس، لنضع العالم في موضعه الطبيعي. أحيانا، وأختم بهذه الكلمة، أحيانا البعض يأتي ويقول بأن نحن نستعيد مشهد موت الرسول صلى الله عليه وآله بموت هذا العالم مثلا. العبارة موجودة، أنا لا أتكلم من فراغ، كل ما قلته مدون، أنا لا أريد الآن أن أشير إلى المصدر والموقع، مسجل مدون عندي. مو القضية هي قضية إثارة هذا الطرف أو ذاك، القضية هي مسألة التنبيه على هذا، ونحن هذا مرض عضال نعاني منه للأسف في مجتمعنا، مرض نعاني منه في مجتمعاتنا الشيعية، هي محاولة التخديس والصعود بالعلماء أكثر من حجمهم، بل وإيصالهم إلى رتبة المعصومين وأحيانا إلى فوق المعصومين. ولهذا يجب أن نكون بمستوى من الفطنة والحذر والوعي. اللهم أحنا محيا محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأرم والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.